السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن قتل الجمل، أمشركونهم؟ قال: لا، بل من الشرك فروا. قيل: فمنافقون؟ قال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال عليه السلام: إخواننا بغوا علينا. وجاء في وسائل الشيعة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام، أن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. حديثنا هذا اليوم تحت عنوان: الموضوعية في توصيف الخصوم. في الخصومات العقدية والسياسية والاجتماعية يكون للإعلام دور كبير كسلاح في معركة المواجهة بين الأطراف. أي خصومة، أي صراع، عادة ما يصاحبها إعلام من كل طرف ضد الطرف الآخر. كل طرف يستخدم الإعلام لصالح موقفه ضد الطرف الآخر الذي يخاصمه. طبعا هناك ثلاثة أهداف. الهدف الأول: كل طرف يريد تعبئة أتباعه ورفع معنوياتهم. في المعركة لا بد من تعبئة الأتباع وأن يكونوا أكثر إقداما وأكثر اقتناع بالقضية التي يخاصمون من أجلها. الهدف الثاني: إيقاع الهزيمة النفسية في أتباع الطرف الآخر. بواسطة الإعلام يجري تشكيك الطرف الآخر في موقفه، في منطلقاته، في سلامة القضية التي يحملها، في تشكيك في قياداته وما أشبه، من أجل زعزعة موقف الطرف الآخر. أما الهدف الثالث في الإعلام فهو كسب الرأي العام. زيد يواجه عمرو مثلا، هذه الجهة تواجه هذه الجهة، ولكن هناك رأي عام، هناك ناس، هناك محايدون. كل طرف يسعى عبر الإعلام أن يكسب الرأي العام إلى جانبه وأن يدعم موقفه بتأييد أكبر قطاع ممكن من الناس. هذه هي الأهداف الأساس للإعلام في معارك النزاع والخصومات. كلما كان الإعلام موضوعيا كان أقدر على التأثير لتحقيق هذه الأهداف. أما إذا كان الإعلام إعلاما تهريجيا يعتمد على الأكاذيب، هذا الإعلام لا يستطيع التأثير، يفتقد القدرة على التأثير، حتى لو انخدع به البعض بعض الوقت فإنهم حينما يكتشفون زيفه يرفضونه ويصبحون ضد الطرف الذي استخدمه ويشككون في القضية التي كانت عنوانا لهذا الإعلام. لذلك ينبغي أن يكون الإعلام في حال المعركة والخصومة إعلاما موضوعيا حتى يكون مؤثرا، حتى يكسب مصداقية في نفوس سامعيه ومتلقيه. في ساحتنا العربية يعاني الخطاب الإعلامي في الصراعات البينية، سواء كان الصراعات السياسية أو العقدية أو الاجتماعية، هذا الإعلام يعاني من الهشاشة والخفة، حيث يكيل كل طرف الاتهامات الكاذبة والتوصيفات الزائفة للطرف الآخر. طيب حينما يكون الاتهام كاذبا، حينما ينكشف الكذب، هذا الإعلام يفقد مصداقيته. حينما يكون زائفا، إذا اتضح هذا الزيف، لا يكون لهذا الإعلام تأثير. عادة ما الكذب والزيف في الإعلام علامة على ضعف وإفلاس المستخدم لها، لأنه مفلس. لو عنده شيء حقيقي، لو عنده كلام صحيح لاستخدمه، لكن الإفلاس والضعف هو الذي يدفع إلى استخدام الأكاذيب والزيف والتهويل في الإعلام. وحينئذ لا الأتباع ترتفع معنوياتهم، بل بالعكس يصير عندهم تشكيك، لأن يشوفوا جماعتهم يكذبون، ما يشوف الكلام حقيقي، ولا الطرف الآخر يصاب بالضعف والهزيمة، بل بالعكس يزداد نقمة، يزداد غضبا على الطرف المعادي والمخاصم له. ولا الرأي العام أيضا سيقتنع، لأنه يرى أن هذا الإعلام فاقد للمصداقية. رأينا مثلا في الصراع الطائفي بين المذاهب. طيب جماعة مذهب يريدون التقليل من شأن أتباع المذهب الآخر، فيصفونهم بصفة أصلا غير معقولة، غير متصورة، لا يمكن لأي متفكر يستخدم عقله أن يقتنع بها. شفنا مثلا في الصراع الطائفي يتهم بعض أتباع طوائف معينة أو مذاهب معينة بأنه أصلا خلقتهم مشوهة، ذولا لهم ذنب، ذولا خلقتهم مشوهة، لهم أذناب مثل سائر الحيوانات. بالله عليك، كيف يمكن أن يقتنع الناس بهذا التوصيف أو بهذا الكلام التهريجي المكذوب الذي لا يمكن لعقل أن يتقبله؟ ممكن لناس وسطاء سذج مساكين يقبلوا هذا الكلام، لكن سينكشف لهم أنه كلام غير معقول ولا مقبول، وبالتالي راح يشككوا في كل شيء يرتبط بهذه الجهة التي أصدرت مثل هذه الأكاذيب. أو احنا نشوف الآن مثلا حينما يوصف الشيعة مثلا أو جزء كبير من الشيعة بأنهم مجوس. طيب كيف يعني؟ أنت عندك خلاف وياهم عقدي، عندك خلاف وياهم سياسي، تعال إذا عندك نقاط ضعف فيهم أبرز نقاط الضعف الموضوعية فيهم. أما تجي تقول مجوس، يعني شنو مجوس؟ من تريد أن يصدقك في هذا الأمر؟ إذا الآن يعني هم مجوس، هم واضح أنهم مسلمون. إذا تريد تقول أنه في السابق كان آباؤهم مجوس أو بعض آبائهم مجوس، فهذه ما مشكلة، انتهم آباءك إذا كنت عربيا كانوا وثنيين، كانوا عبدة أصنام. أحد المنظرين للنشاط الإسلامي الديني عند إخواننا أهل السنة، وهو منظر بارز، دكتور محمد سرور زين العابدين. هذا أصل سوري وجاء قام في المملكة وفي الخليج، وتوفي قبل أيام، 10 صفر توفي في قطر تو يعني قبل أيام. هذا ألف كتابا اسمه وجاء دور المجوس، يعني الشيعة. كيف يعني وجاء دور المجوس؟ طيب إذا كان الإعلام هكذا يعتمد على الأكاذيب، يعتمد على التهريج، هذا يفقد المصداقية. وقد رأينا أخيرا كيف أن إحدى الجرائد، جريدة الشرق الأوسط، تتحدث عن زائري الإمام الحسين عليه السلام في 40 الإمام الحسين في كربلاء، تتحدث وكأنهم جماعة حفلة دعارة، وأن هناك حالات كثيرة من الحمل غير الشرعي، وتنسب الموضوع كذبا، يعني شوف الوقاحة، إلى منظمة عالمية، منظمة الصحة العالمية. طيب أنت بتكذب على واحد متوفى، روى فلان عن فلان، هذا يمكن تمر. منظمة عالمية شاخصة تجي تنسب له هذه الكذبة؟ طبعا المنظمة صدرت بيان أنكرت هذا الموضوع. المسألة مو مسألة هالكذبة، المسألة مسألة العقلية التي تنتج مثل هذه الأكاذيب. هذا الإعلام هو إعلام تهريج، هذا إعلام يفقد المصداقية. طبعا هذا ليس خاصا بالسنة دون الشيعة، في بعض الأحيان حتى داخل الشيعة يوجد مثل هذا الأسلوب. احنا شفنا في الصراعات البينية داخل الشيعة أيضا تستخدم هذه الوسائل والأساليب التهريجية القذرة. تعلمون أن عندنا عالم من العلماء الكبار من الأحساء، الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله، المعروف بالشيخ الأوحد. طيب هذا عنده آراء ممكن علماء يختلفون معه في الرأي، وعند أتباع وعند جماعة. أحد علمائنا الشيعة في العراق ألقى خطابا جماهيريا، خطاب جماهيري وموثق ومكتوب ومسجل، قال فيه إن الشيخ أحمد زين الدين أحد قسيسي الغرب في أندونيسيا، جاء إلى البحرين ويزد. أصلا هذا مو أحسائي ولا عربي ولا مسلم ولا شيعي، هذا قسيس مسيحي أجنبي غربي. شو هذا الكلام؟ أنت عندك نقاش في فكرة، في رأي، تفضل ناقش. أما مثل هذه الكذبة الكبيرة هذه تنفضح، يمكن تنطلي على البعض لكن لا تنطلي على الناس. واحد ثاني أضاف قال أصلا ما في بلد اسمها المطير فيه، شيخ أحمد زين الدين جاي من قرية المطيرفي في الأحساء، ما في بلد اسمها المطيرفي، إنكار لحقيقة موجودة قائمة. ونجد مثل هذا الأسلوب حتى في الخلافات الفئوية الاجتماعية الأسرية، يصير خلاف على موضوع معين لكن تجد هذا الطرف يتهم ذاك الطرف بأشياء غير حقيقية، بتهمة غير صحيحة، بأكاذيب. هذه تدل على الإفلاس، هذه تدل على ضعف الموقف، وبالتالي هذه لا تترك تأثيرا إيجابيا لصالح من يستخدمها. وهنا تبدو الأخلاقية العالية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. جماعة يحاربوه، يدخلوا معركة ضده، حرب الجمل، حرب صفين، حرب النهروان، صنعوا ما صنعوا وقالوا ما قالوا. مع ذلك الروايتان اللتان قرأناهما في بداية الحديث، سئل عليه السلام عن قتل الجمل، حرب الجمل، القتل من الطرف الآخر، عن قتل الجمل أمشركونهم؟ الإمام يسأل ذولا اللي قتلناهم مشركون؟ عادة في المعارك والخصومات الواحد كل ما يقدر يشوه الطرف الآخر، لكن عليا بقيميته وأخلاقيته ومبدئيته يريد أن يرسي أساسا للإعلام الموضوعي الذي فيه مصداقية. أجابهم الإمام: لا، بل من الشرك فروا. قالوا: أمنافقون؟ فمنافقون، ظلموا مشركين، منافقون؟ قال: لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. رفض أن يصف خصومه الذين تمردوا على خلافته وحاربوا ووقعوا قتلى وانقتل جماعة من أصحاب الإمام، مع ذلك الإمام يرفض أن يصفهم بأنهم مشركون أو بأنهم منافقون. قيل: فما هم؟ يسأل الإمام: إذن شنو ذولا؟ قال: إخواننا بغوا علينا. بغاة، هؤلاء تجاوزوا، هؤلاء اعتدوا، خل القضية في إطار الخلاف المصلحي، العدوان المادي، ولم يقبل بأن يوصفهم بتوصيفات أخرى. هذا الحديث وارد في مصادر السنة والشيعة، ويعضده حديث آخر في وسائل الشيعة أيضا ينقله الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام عن جده أمير المؤمنين عليه السلام، قال: إن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. شوف الموضوعية في توصيف الخصوم. وهكذا على هذا الطريق، على هدي علي، سارت المرجعية الدينية مع كل الفظائع التي فعلها الدواعش في العراق. إلى أمس سمعتم عن الحادث، كيف أن صهريجا فجروه في محطة وقود وأصابوا مجموعة كبيرة من الزائرين، عشرات، 70 إلى 100 شخص، ويعلنون مسؤوليتهم عن هذا الإجرام وأمثاله. مع ذلك المرجعية الدينية في العراق لم تقبل أن توصفهم بصفات خارج البغي وخارج الظلم وخارج الإجرام. كنت في مجلس بمحضر المرجع الديني الشيخ الفياض حفظه الله، فسأله أحد السادة العلماء: هؤلاء الدواعش هل يطلق عليهم أنهم نواصب؟ الشيخ قال: لا، ليسوا نواصب. قال: كيف؟ هؤلاء يقتلون، يفجرون، يعملون. قال: إنهم بغاة، مجرمون، معتدون، سفاكون. لكن مصطلح الناصب يطلق على من أظهر العداوة لأهل البيت، ولم يظهر، ما سمعنا أحد منهم يظهر العداوة لفظا لأهل البيت. هذا السيد اللي يسأل الشيخ ما اكتفى، قال: مولانا، هم يقولوا عن كربلاء المقدسة، يقولون كربلاء المدنسة، إيش بعد أكثر من هذا؟ الشيخ أجابه، قال: لا، إذا تكلموا، لأنه العلماء أكثر، معظم علمائنا يرون أن الناصب من يسيء ويبغض أهل البيت وليس شيعة أهل البيت، هذا مجرم، لكن ما يطلق عليه ناصبي. الشيخ قال: لا، هذا لا يكفي لكي نطلق عليهم أنهم نواصب. وسمعت أيضا أن المرجع الأعلى السيد السيستاني أيضا سئل وأجاب بنفس الجواب، هذا على هدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أهل الجمل، أهل صفين، أهل النهروان بغاة، لكن ما يقبل أن يطلق عليهم أنهم مشركون، أنهم منافقون. لماذا؟ التزاما بالموضوعية في توصيف الخصوم. حتى عندنا مسألة فقهية عند الفقهاء حول جواز غيبة المتجاهر بالفسق. إذا إنسان عند فسق يجهر به، أنت إذا ذكرته هل تكون مغتابا له؟ الفقهاء يقولوا: لا، هذا مستثنى من الغيبة. لكن الفقهاء يوضحون أنه يجوز لك استغابة الفاجر المتجاهر الفاسق المتجاهر بالفسق فيما يتجاهر به. إذا عند ذنب آخر مخفي سري ما يجوز لك تتحدث عنه. واحد مثلا البعيد متجاهر بشرب الخمر علنا، أنت تقول هذا خمار، هو متجاهر بشرب الخمر، لكن إذا هو لم يكن زناء لم يكن زانيا أو كان يزني بس متخفي مو متجاهر، ما يصح لك تقول هذا خمار زاني. إذا تقول زاني يقام عليك حد القذف إذا ما تجيب شهود أربعة. ليش؟ لأنه فقط يصح لك استغابته فيما كان متجاهرا به. في منهاج الصالحين سيد سيستاني يقول ما نصه المتجاهر بالفسق يجوز اغتيابه في غير العيب المتستر به. إذا عند عيب ثاني بس متستر به مو متجاهر به هذا ما يجوز تستغيب. شوف الحدود الشرعية، شوف الدقة الشرعية. المفسرون أيضا يتحدثون في تفسير الآية الكريمة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يقولون يحق الجهر بالسوء في حق الظالم لكن في مجال الظلامة. واحد سارق أموالك مثلا ماخذ حق من حقوقك تتحدث عنه في هذا المجال، أما تجي تتهمه بأشياء أخرى خارج هذا الإطار لا تحاسب من الناحية الشرعية. تقذف يقام عليك حد القذف، تستغيب قد يقام عليك حد الغيبة، سب تشتم تعزير عفوا تعزير عن الغيبة أو السب والشتم. فالدين يريد أن يربي أبناءه على أن يكونوا موضوعيين حتى في حالة الخصومة. توصيفك للخصوم، كلامك حول الخصوم ينبغي أن يكون منضبطا بالمقاييس والضوابط الشرعية. هذه قيم الدين وأحكامه، لكن أين هو واقع المسلمين وواقع الأوساط الدينية المنتمية إلى الحالة الدينية؟ هذا ما يؤسف له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للتحلي بمكارم الأخلاق وللالتزام بالمبادئ والقيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، اللهم اشف جميع المرضى ومن عليهم بالصحة والعافية يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.